إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى نعيش أجواء شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن هو كلام الله، أنزله سبحانه هدى للمتقين. ومن أجل ارتباط شهر رمضان بالقرآن حقيقة ووجدانا في قلب المؤمن، فإنك ترى المؤمن يزيد في هذا الشهر تحديدا من تلاوة القرآن ابتغاء الأجر، ويراجع ورده اليومي قبيل الصلوات المكتوبات وبعدها، وربما خصص للتلاوة أو لورد الختم وقتاً بالليل أو بالنهار، فأكب على كتاب الله تلاوة وتدبرا. فلله الحمد. معاشر الصائمين، إن تلاوة القرآن عمل صالح، وتدبر القرآن أيضاً عمل صالح، وعمل آخر صالح هو تعظيم القرآن، وليس تعظيمه في رفعه من على الأرض ووضعه على الرف أو في تقبيله فحسب، وإنما تعظيمه في مجاهدة النفس لاستحضارها تعظيم كلام الله أثناء التلاوة، أن تستحضر عظمة كلام الله عز وجل، لأن تعظيم كلام الله من تعظيم الله. وكيف لا يعظم كلامه جل وعلا وهو كلام المهيمن الجبار؟ قال سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يقول ابن عباس في الآية: وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفا، أي على الصخر الأملس، فلما سمعوا خروا سجدا، فلما رفعوا رؤوسهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في صحيح الجامع من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا. الصوت المسموع يشبه صوت وقع سلسلة من حديد وجرها على صفوان وهو الحجر الأملس، فيصعقون، أي أنهم يخافون خوفاً شديداً من التعظيم والإجلال والهيبة، ويغشى عليهم من شدة الفزع من كلام الله. قال: فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، أي كشف عنهم وأزيل الخوف عن قلوبهم، فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. هكذا بإجمال، بإجمال، وأمين الوحي لا يبلغه إلا للموحى إليه، فيقول: الحق، فيقولون: الحق، الحق. من حديث النواس ابن سمعان في صحيح ابن خزيمة قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، ترتعد السماء كلها. فإذا سمع بذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل عليه السلام قال الحق وهو العلي الكبير. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله. هذا هو الوحي، هذا هو كلام الجبار سبحانه، وهذا هو وقعه في أهل السماء. أما إذا نزل على قلوب أنبيائه فكلامه مهيب جليل ثقيل، كما وصفه سبحانه في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. في صحيح البخاري يقول زيد بن ثابت: أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها، الجيران هو باطن العنق للبعير، تتلوى بعنقها حتى تكاد أن تمد عنقها على الأرض من شدة الثقل، فتضرب بجيرانها. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وقالت: حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قولا ثقيلا. في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، أي احمر وجهه صلى الله عليه وسلم. أية مسؤولية هي تلك التي تحملها صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى كلام رب العالمين؟ وأي ثقل نزل عليه صلى الله عليه وسلم؟ يقول الإمام القرطبي: ولولا أن الله تعالى قواه على ذلك، أي على تحمل نزول الوحي، ومكنه منه بقدرته، لما استطاع شيئا من ذلك، ولهلك عند مشافهة الملك، إذ ليس في قوى البشر المعتادة تحمل ذلك بوجه، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه. كان يحرك شفتيه بما قد سمعه من جبريل قبل إتمام جبريل الوحي، مخافة أن يذهب عنه جبريل وما حفظ صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، علينا جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، بل حتى من حوله من الصحابة من صحابته كانوا يتأثرون. فعن عبادة بن الصامت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم. فلما أتلي عنه أي ارتفع عنه رفع رأسه. فكلامه سبحانه ليس ككلام البشر، إنه كلام الخالق جل وعلا، كلام الذي علم الإنسان البيان. أسأل الله تعالى أن يعيننا على تعظيم كلام الله. فبالرغم من عظمة كلامه سبحانه وهيبته وأثره المفزع على أهل السماء عند نزوله، بل على السماوات كلها، وثقله على نبيه حين تلقاه، فإن من رحمته بنا أن يسره لنا لنقرأه ونتدبره ونتلذذ به، ولم يجعله شاقًا ولا عسيرًا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يقول ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. فلله الحمد أولاً وآخراً. أيها الإخوة، ما يزال تعظيم كلامه جل وعلا واجباً، فإذا تطهر المسلم وأمسك بالمصحف وفتحه وأخذ في القراءة فليستشعر أنه إنما يمرر كلام الله العظيم على لسانه، وأي شرف. فليكن عليه من الوقار ما يشعر بتعظيمه لكلامه سبحانه، وأي نعمة أكبر من أن يسر لك النطق بكلماته جل شأنه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. وإننا إذا عظمنا كلام الله في قلوبنا تمثلنا أوامر القرآن في حياتنا، هذا هو المقتضى. إذا عظمنا الكلام اتبعنا الكلام، هذا هو المقتضى. فأسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بنوره، وأن يعيننا على معرفة القرآن وتعظيمه وتلاوته حق تلاوته. اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على طاعتك، وجنبنا معصيتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عن المسلمين الوباء والبلاء. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين من عبادك الموحدين. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا أو أمننا فأشغله في أمره، وكف عنا شره بقوتك. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.